أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المقصد الخامس غسل الأموات، وفيه فصول. الفصل الأول أحكام الاحتضار، مسألة 259. تشتمل هذه المسألة على عدة نقاط. النقطة الأولى المعروف والمشهور بل الأشهر بين علمائنا على أن الإنسان في لحظات الاحتضار يجب على الغير أن يوجهه نحو القبلة، وقد استدلوا على ذلك بالسيرة المتشرعية وجملة من الروايات التي ظاهرها لزوم توجيه المحتضر نحو القبلة، من قبيل ما رواه الشيخ الصدوق عن الإمام الصادق صلوات الله عليه أنه سئل عن توجيه الميت فقال استقبل بباطن قدميه القبلة، قال وقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق، سوق لحظات الاحتضار، وقد وجه إلى غير القبلة، فقال صلى الله عليه وآله وجهوه إلى القبلة فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة وأقبل الله عز وجل عليه بوجهه، فلم يزل كذلك حتى يقبض. هذه الرواية ظاهرها هو لزوم توجيه المحتضر نحو القبلة، وسماحة السيد لا يفتي بذلك وإنما يحتاط احتياطا وجوبيا باعتبار عدم نهوض الأدلة الدالة على اللزوم على الاحتضار، عدم نهوضها إلى درجة الفتوى. فمثل هذه الرواية التي رواها الشيخ الصدوق عبرت هكذا، مثلا قالت أنه سئل عن توجيه الميت، الإمام صلوات الله عليه سئل عن توجيه الميت، لكن لم تقل أن السؤال كان عن لزوم التوجيه عن وجوب التوجيه، وإنما قالت سئل عن توجيه الميت، فلعل السؤال كان عن كيفية التوجيه، ولهذا الإمام صلوات الله عليه بين أنه كيفية توجيه المحتضر نحو القبلة. فلو كان السؤال عن وجوب توجيه المحتضر لأفادت الوجوب هذه الرواية، ولكن لعل السؤال ومفاد السؤال كان عن كيفية التوجيه، وبالتالي هي لا تدل على لزوم توجيه المؤمن، وإنما بيّنت كيفية التوجيه، ولعل التوجيه مستحب وهو بهذه الكيفية. فإذا الرواية ليست ظاهرة في الوجوب. نعم لا بأس بالاحتياط باعتبار أن الأشهر بين علمائنا هو ذلك، كما يحتمل لهذه الرواية وغيرها أن ذلك لازم وأن السؤال هو عن وجوب التوجيه وعدمه، والإمام قال وجهوه إلى القبلة، فمن هنا يحتاط سماحة السيد احتياطا لزوميا بتوجيه المحتضر نحو القبلة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بناء على وجوب التوجيه، هل الحكم يختص بالمؤمن؟ والمقصود من المؤمن هو الشيعي الاثني عشري، إذا ذكرت كلمة المؤمن في الفقه فالمقصود منها الاثني عشري الذي يعتقد بإمامة الأئمة الاثني عشر صلوات الله وسلامه عليهم. بناء على وجوب التوجيه، هل الحكم مختص بالمؤمن أم أنه يعم المسلم والكافر أيضا؟ الجواب: بناء على الوجوب الحكم مختص بالمؤمن ومن هو بحكمه، وذلك باعتبار أن الروايات ظاهرها هو ذلك. فمثلا رواية الشيخ الصدوق التي قرأناها، هذه الرواية ورد فيها التعليل، تعليل توجيه المحتضر نحو القبلة، بأنه إذا فعل ذلك أقبل الله عليه وأقبلت عليه الملائكة. فالتوجيه فيه تجليل وتعظيم للميت، ومن الواضح يعني للمحتضر، ومن الواضح أن الذي يستحق التجليل والتعظيم هو خصوص المؤمن. فالتعليل الوارد فيها يدل على أنه لو وجب التوجيه فهو مختص بمن يستحق التعظيم والتجليل، وذلك لا يكون إلا للمؤمن ولا وجه للتعدي إلى غيره. مضافا إلى ما ورد في بعض الروايات من قبيل مثلا رواية صحيحة سليمان بن خالد، ورد فيها هذا المعنى: إذا مات لأحدكم ميت فسجوه اتجاه القبلة. ومن الواضح أن تعبير الإمام لأحدكم المقصود يعني أنتم الشيعة، إذا مات لأحدكم فسجوه باتجاه القبلة، فإن هذا هو ظاهر كلمة أحدكم، لأن الكلام كان مع سليمان بن خالد وهو شيعي، فالإمام يقول له إذا مات لأحدكم ميت فسجوه نحو القبلة، فمعناه أن هذا حكم مختص بالمؤمن. ومن هو بحكم المؤمن؟ المقصود من هو بحكم المؤمن هو صغار المؤمنين ومجانينهم ولقيط دار الإيمان. إذا وجدنا طفلا في دار الإيمان، يعني الدار في البلاد التي يسكنها الشيعة المؤمنين، فهذا لقيط دار الإيمان هو بحكم المؤمن. وهكذا إذا وجدنا شخصا يحتضر في دار الإيمان في بلد كله شيعة أو أغلبه شيعة، وكان يحتضر ولا نعلم حاله هل هو شيعي أو غير شيعي، فهنا أيضا يلزم توجيهه لأنه بحكم مؤمن. فإذن الحكم مختص بالمؤمن ومن هو بحكمه من صغار المؤمنين ولقيط دار الإيمان ومن وجد يحتضر في دار الإيمان والمجانين، المجانين المؤمنين، هؤلاء بحكم المؤمنين. النقطة الثالثة: ما هي كيفية التوجيه؟ نحن نعلم أن الميت له حالات، في حال الاحتضار هنالك كيفية يوجه بها نحو القبلة، في حال الصلاة أيضا يوجه بكيفية معينة، وفي حال جعله في القبر له كيفية معينة في توجيهه نحو القبلة. في حال الاحتضار كيف يوجه الميت؟ بأي كيفية؟ المعروف بين علمائنا وصار من مختصات الشيعة ومن مختصات مذهبنا، هو أن توجيه المحتضر يكون بوضعه على قفاه وتمد رجلاه نحو القبلة، بحيث لو أجلس لاستقبل بوجهه القبلة، وهذه الكيفية هي من مختصات مذهبنا في قبال أبناء العامة، حيث ذهبوا إلى أن كيفية توجيه المحتضر نحو القبلة هي بنفس كيفية توجيهه في حال الصلاة، يعني بأن يجعل على قفاه ويكون رأسه عن يمين المصلي ورجلاه عن يسار المصلي، هذه الكيفية للتوجيه في حال الصلاة هي نفسها معتبرة في حال الاحتضار. أما علماءنا والشيعة أجمع فأطبقوا على كيفية مخصوصة بينها الأئمة صلوات الله عليهم، وهي هذه الكيفية التي ذكرناها، بحيث لو أجلس لاستقبل بوجهه نحو القبلة. وهذا بينته جملة من الروايات، منها هذه رواية الشيخ الصدوق التي قرأناها، حيث قال هكذا أنه سئل عن توجيه الميت فقال استقبل بباطن قدميه القبلة، يعني هذا لا يكون إلا إذا جعل الميت على قفا، المحتضر على قفا، ويمد رجلاه باتجاه القبلة، بحيث لو أجلس لاستقبل بوجهه القبلة. النقطة الرابعة، بناء على وجوب توجيه الميت، هل الحكم يختص بالغير وأن الغير يجب عليه أن يوجه المحتضر، أم أنه لا يختص بالغير بل يجب على نفس المحتضر أيضا أن يتوجه ببدنه بجسمه نحو القبلة إن لم يوجهه الغير، بحيث لو لم يفعل ذلك لكان يستحق العقوبة؟ طبعا إن أمكنه ذلك، وإلا إذا لم يمكنه فواضح لا يجب عليه. على فرض يمكنه أن يتوجه نحو القبلة والغير لم يوجهه نحو القبلة، هل يجب عليه أن يتوجه بنفسه بهذه الكيفية نحو القبلة أو لا يجب عليه ذلك؟ الجواب أنه لا يجب عليه ذلك، لعدم الدليل على لزوم توجيه المحتضر نفسه نحو القبلة، فإن الروايات مختصة بالغير، يجب على الغير أن يوجه المحتضر بالوجوب الكفائي، أما نفسه فلا يوجد دليل يدل على أنه يلزم أن يتوجه نحو القبلة. نعم، في رواية الشيخ الصدوق التي بينت النكتة والعلة من التوجيه، وهو أنه تقبل عليه الملائكة ويقبل الله عز وجل عليه، فلهذه النكتة قد يقال بأنه يلزمه أن يتوجه نحو القبلة، لكن هذا واضح أنه ضعيف وإشعار فيه لا بأس، ولكن لا يرتقي إلى مرتبة الفتوى. وأضاف إلى ذلك نفس هذه الرواية أيضا فيها كلام بين العلماء، وعليه فلا يوجد دليل على أن المحتضر يلزمه أن يتوجه بنفسه إن لم يوجهه الغير. ومن هنا سماحة السيد يحتاط احتياطا استحبابيا في أنه يتوجه بنفسه نحو القبلة إن لم يوجهه الغير. النقطة الخامسة، قال الأحوط لزوما توجيه المؤمن ومن بحكمه حال احتضاره إلى القبلة. ذن نقطتين، الأولى أنه أحوط لزوما توجيه المحتضر، اثنين أن هذا مختص بالمحتضر المؤمن ومن بحكمه، أما غيره فلا يجب علينا أن نوجهه نحو القبلة. أنه طبعا هذا بعد الوجوب، بناء على الوجوب هذا يصير وجوب كفائي، يجب على كل أحد إذا قام به شخص سقط عن الآخرين. النقطة الثالثة في بيان كيفية توجيه المحتضر نحو القبلة، قال بأن يوضع على قفاه وتمد رجلاه نحوها نحو القبلة، بحيث لو جلس كان وجهه اتجاهها اتجاه القبلة. النقطة الرابعة والأحوط الأولى للمحتضر نفسه أن يفعل ذلك إن أمكنه، يعني إذا لم يوجهه الغير وكان بإمكانه أن يتوجه بنفسه فهنا أحوط استحبابا أن يتوجه. النقطة الخامسة، هل يعتبر في توجيه غير الولي إذن الولي؟ يعني المحتضر مرة يوجهه نحو القبلة الولي، أن قلنا هو واجب كفائي على الجميع بناء على الوجوب، واجب على الجميع يعني الولي وغير الولي. إذا الولي قام بتوجيه المحتضر نحو القبلة فلا مشكلة، ولكن إذا قام غير الولي بتوجيه المحتضر نحو القبلة هل يلزمه أن يستأذن من الولي كما هو الحال في الصلاة على الميت، كما هو الحال في تغسيله؟ سيأتي أنه يعتبر إذن الولي. في توجيه المحتضر نحو القبلة هل يعتبر إذن الولي؟ بحيث لا يجوز لشخص أن يتولى توجيه المحتضر إلا بعد أن يستأذن من وليه، أو لا يعتبر ذلك؟ سمعت السيد يقول في حالة لا يعتبر وفي حالتين يعتبر إذن الولي. أما الحالة التي لا يعتبر فيها إذن الولي فهو ما إذا علمنا أن المحتضر قد رضي بأن نوجهه نحو القبلة، فإذا علمنا بذلك فيمكننا أن نوجهه نحو القبلة بلا حاجة إلى إذن وليه. وأما الحالتان اللتان يعتبر فيهما إذن الولي فهما الحالة الأولى فيما إذا كان المحتضر قاصرا، فهنا لا بد من أخذ الإذن من وليه القاصر يعني الصغير والمجنون. وحتى لو علمنا بأنه يرضى فرضاه لا قيمة له ولا عبرة به، لا بد أن نستأذن من وليه. ولعله هذا من جهة ما يستظهر من بعض الروايات كروايات الحضانة ونحوها التي يستظهر منها أنه لا يحق أي تصرف من التصرفات بالولي بالصبي إلا بعد مراجعة وليه وكسب الإذن منه، فلا يحق لغير الولي أو المأذون من قبله أن يتصرف أي تصرف فيما يرتبط بالصبي. هذا المورد الأول يعتبر إذن الولي وهو ما إذا كان المحتضر قاصرا. والمورد الثاني هو ما إذا لم نعلم رضا الولي رضا المحتضر، فإن كان المحتضر غير قاصر بالغ وعاقل ولا نعلم أنه يرضى أو لا يرضى، لا نعلم، لم نستكشف من حاله الرضا أو عدم الرضا، فهنا لا بد من الاستئذان من وليه. وكلا في كلا الفرضين يكون الاستئذان بنحو الاحتياط الوجوبي لا بنحو الفتوى. لذا يقول ولا يعتبر في توجيه غير الولي إذن الولي. إذا الولي يوجه المحتضر واضح بعد لا كلام، إذا غيره هل يعتبر إذنه أو لا يعتبر؟ قال لا يعتبر إذن الولي إن علم أو علم رضا المحتضر نفسه بذلك. إذا علمنا أن المحتضر يرضى أن نوجهه فلا داعي إلى أخذ الإذن من وليه. ما لم يكن قاصرا، إذا كان قاصر رضاه وعدم رضاه لا قيمة له، الصبي والمجنون يرضى أو لا يرضى هو مسلوب من هذه الناحية، فإذا كان قاصرا نحتاج إلى إذن الولي. هذا المورد الأول. والثاني ما إذا لم نعلم برضا المحتضر فنحتاج إلى كسب الإذن من وليه. وكلا الموردين كسب الإذن يكون من باب الاحتياط الوجوبي. ما لم يكن قاصرا وإلا هاي وإلا إن علم أو علم رضا المحتضر نفسه بذلك فلا نحتاج إلى إذن الولي. وإلا إن لم يعلم رضا المحتضر اعتبر إذنه على الأحوط لزوما، اعتبر إذن الولي على الأحوط لزوما. النقطة السادسة تشتمل هذه النقطة على جملة من المستحبات والمكروهات التي ترتبط بالمحتضر وحال الاحتضار. نقرأ هذه المستحبات. قال ذكر العلماء رضوان الله عليهم هذا التعبير ذكر العلماء قلنا إشارة إلى أن هذه المستحبات والمكروهات هي لم تثبت عندنا عند سماحة السيد، فإذا أراد شخص أن يأتي بها فيأتي بها بنية رجاء المطلوبية، وهذا ذكره في بداية الرسالة العملية وأكدنا عليه مرارا، قلنا هذا حتى يخرج عن عهدة الفتية سماحة السيد، ويقول أنت يمكنك أن تأتي بهذه المستحبات ولكن برجاء المطلوبية لا بنية جزمية على أنها مستحبة أو أنها مكروهة. لذا يقول ذكر العلماء رضوان الله عليهم أنه يستحب نقل المحتضر إلى مصلاه، المكان الذي يصلي فيه يستحب أن ينقل إليه في حال الاحتضار إن اشتد عليه النزع، اللي هي لحظات خروج الروح، هذه لحظات النزع. ما لم يوجب ذلك أذاه، إذا ما يستلزم النقل أذيته فيستحب كما ذكر العلماء أن ينقل إلى مصلى، أما إذا كان في النقل أذية عليه فلا يستحب نقله إلى مصلى. وتلقينه الشهادتين، يستحب تلقينه الشهادتين، والإقرار بالنبي صلى الله عليه وآله، هذا من المستحبات أيضا، والأئمة صلوات الله عليهم، وسائر الاعتقادات الحقة، يعني يلقن أن الجنة حق، أن النار حق، تطاير الكتب وبقية الاعتقادات الحقة، هذه يلقن بها أن القرآن كتابنا، أن الكعبة مثلا قبلتنا، وغير ذلك من الأمور التي نعتقد بها. وتلقينه كلمات الفرج التي هي لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم إلى آخره، هذه دعاء المعروف يسمى بدعاء الفرج، يستحب أن يلقن هذا الدعاء. ويكره أن يحضره جنب أو حائض، لما ورد في بعض الروايات من أن الملائكة لا تدخل مع وجود الحائض والجنب، فإذا كانوا في مكان لا تدخله الملائكة، ولحظات الاحتضار هي لحظات حضور الملائكة كما في رواية الصدوق وغيرها، حيث دلت الروايات على أنه تلك اللحظات تحضر الملائكة، وأيضا يحضر النبي صلى الله عليه وآله ويحضر الأئمة صلوات الله عليهم، ولهذا المعروف في قول الأمير للحارث الهمداني: يا حار همدان من يموت يرني، سواء كان الشخص كافرا أم كان مؤمنا لا بد أن يرى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فعليه ما دامت تلك اللحظات هي لحظات حضور الملائكة وهم لا يحضرون إذا كان في المجلس مجنب أو حائض، فيكره حضور المجنب والحائض في المكان الذي يوجد فيه المحتضر. وأن من المكروهات أيضا أن يمس حال النزع، أن واحد يمس يخلي إيده عليه أو ما شاكل ذلك مكروه، بل الأحوط استحبابا تركه. وإذا مات يستحب، هذا بعد ما بعد الموت، انتهت مستحبات مكروهات حال الاحتضار، بعد الموت مجرد أن يموت فهنالك بعض المستحبات أيضا. وإذا مات يستحب أن تغمض عيناه ويطبق فوه ويشد لحياه، هذه أغلب الناس معظمين عليها، ذن اللحيين شدوهن حتى لا يكون بمنظر قبيح، لأنه هذا ترتخ الأعصاب أول ما يموت الإنسان، بعد ذلك تجمد على كيفية معينة فيبقى هذا الميت على حال معينة، إذا حصل ارتخاء في اللحيين فيكون الإنسان بمنظر قبيح وربما يبقى على هذا الشكل، ويشد لحياه وتمد يداه إلى جانبي وساقاه، يعني تمد ساقاه، تمد يداه وتمد ساقاه، ويغطى بثوب، وأن يقرأ عنده القرآن، ويسرج في البيت الذي كان يسكنه. يروى عن الإمام الصادق صلوات الله عليه أنه أسرج مكان الإمام الباقر مدة سنة كاملة، المكان الذي يسكنه الإمام الباقر صلوات الله عليه بعد موته. ويسرج في البيت، سراج يعني شمعة، فالشيء ضوء يجعل في ذلك المكان الذي يسكنه. ويسرج في البيت الذي كان يسكنه، وإعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته. هذه كلها بها روايات واردة، لكن بعضها ضعيفة هذه الروايات، فيؤتى بها بنية رجاء المطلوبية. ويعجل تجهيزه إلا إذا شك في موته فينتظر به حتى يعلم موته. ويكره أن يثقل بطنه بحديد أو غيره، أن يجعل الثقل على بطنه مكروه. وأن يترك وحده، هذا أيضا من المكروهات، أن يترك وحده. الفصل الثاني، الغسل، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.